انتقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم مداد، حيث نلتقي وإياكم كل أسبوع على مائدة القراءة والكتاب لنستطعم وإياكم شيئا من فوائده ونستروح وإياكم إلى عظيم مآثره. في هذا الأسبوع بإذن الله عز وجل ستكون فقراتنا كالمعتاد فقرة الوراق، نستعرض وإياكم فيها جديد الكتب، ثم بعد ذلك ألتقي بالشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي مدير إدارة المجموعات الخاصة بمركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، يتحدث وإياه عن كتاب عظيم من فاخرية التأليف في القرن الرابع عشر، وكتاب فهرس الفهارس للكتاني رحمه الله. بعد ذلك ندخل وإياكم إلى عالم المخطوطات في نادي القراء، وضيفنا قريب من هذا العالم لنعرف حجم هذه المخطوطات وحجم ما طبع منها وفوائدها ومزاياها ولماذا يعتني الناس بها. أرجو لكم في هذه الحلقة مشاهدة ممتعة، وأبدأ وإياكم في أول فقرات هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
حياكم الله مشاهدينا فقرة في الوراق. كتبنا في هذه الفقرة ستكون إهداء من منشورات مكتبة دار المنهاج الشيخ عبد الله السنان وفقه الله، والإخوة حريصين على أن يزودون بالجديد من مطبوعاتهم. أنا شكرت الأخوة في دار المنهاج، وأيضا كما شكرت في السابق الأخوة في دار السماعي الذين يسابقون بإعطائنا الجديد لنعرضه عليكم. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب ألفية بن مالك في النحو والتصريف، المسماه الخلاصة في النحو من تحقيق وخدمة سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله العيوني الأستاذ المشارك في قسم النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام. ربما يعني يتساءل الإنسان ولماذا يعني نعرض ألفية بن مالك. على كثرة طبعات ألفية بن مالك الكثيرة جدا جدا، لو لم تخرج طبعة قبل هذه الطبعة نستطيع أن نقول أنها من أقرب الطبعات إلى ما ألفه المؤلف أو إلى ما أراده المؤلف وعناه المؤلف لهذا الكتاب. الألفية طبعا مشهورة في النحو والصرف أو النحو والتصريف، عبارة عن 1002 من الأبيات. المؤلف وفقه الله أراد أن يبدأ بدراسة تاريخية عن هذه الألفية وعلاقتها بنظم المؤلف الآخر الكافية الشافية، وهل بقي شيء من أبيات الكافية الشافية في هذه الألفية. ذكر ذلك كله بالأرقام، سواء بالأبيات وكذلك إذا كان هناك شطر أو كان هناك معنى. من الجميل في النسخ الخطية التي حقق عليها المؤلف كتابه أن المؤلف رحمه الله توفي في القرن السابع، فهو اعتمد المخطوطات في القرن الثامن فتكون عالية جدا، مع أنه ذكر أنه بحاجة إلى إذا وجد عند أحد المخطوطات بخط المؤلف رحمه الله نفسه أو بخط أحد تلاميذه فإنه حريص عليها. من أفضل النسخ التي اعتمد المؤلف نسخة بخط ابن هشام شارح الألفية. الحقيقة خرج الألفية بخط جميل وبإخراج رائع، نستطيع أن نقول فعلا أن هذه الألفية الموجودة هنا هي التي أقرب النسخ الألفية إلى ما أراده ابن مالك رحمه الله. الكتاب الآخر لازلنا في سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج النشر والتوزيع، وهو المتحف في أحكام المصحف لتأليف الدكتور صالح بن محمد الرشيد، وهي يعني رسالة كاملة في ما يتعلق بالمصحف في كل أحوال المصحف، سواء كانت أحكام عقدية أو أحكام فقهية أو آداب. الكتاب ضخم في ما يقارب 900 صفحة. المسائل التي ذكرها المؤلف لا أظن أن هناك مزيدا عليها، كل ما يتعلق أو يخطب الإنسان من المسائل التي تتعلق بالمصحف سيجدها موجودة في هذا الكتاب، إلا أنني لم أرى أنه يتطرق إلى المسائل المتعلقة بالمصاحف الإلكترونية وبكتابة المصحف في المصاحف الإلكترونية، لعل تكون هذا من النقص اليسير في هذا الكتاب. كثرة المسائل والترجيح أحيانا يعني وذكر الخلاف في المسائل وذكر رأي المؤلف وفقه الله في المسائل المتعلقة بالمصحف، فهو كتاب جدير بالعناية والاهتمام. والكتاب الذي الآخر هو أيضا كتاب أضخم منه، لأنه قد يصل إلى 1400 صفحة تقريبا، 1389 صفحة، هو شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور صالح محمد الحسن. هي رسالة الدكتوراه، أراد المؤلف وفقه الله أن يخرج شرح العمدة لابن تيمية، لكن رأى أنه كبير لا تستوعبه رسالته العلمية، فأخرج مسائل الحج والعمرة، لأن أصلا المناسك قد تكون كتابا مستقلا ولحاجة الناس إلى رأي ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب. العمدة طبعا معروف أنه تأليف من قدامة، هو خرج شرح العمدة للشيخ ابن تيمية رحمه الله في طبعات أخرى. الدار اعتنت بهذا الكتاب وجعلت في مقدمة الكتاب منظومة شيخ الإسلام رحمه الله المشهورة يا سالي عن مذهبي وعقيدتي، ويقولون إن سنحرص على إخراج تراث ابن تيمية وأيضا إخراج منظوماته. الكتاب الأخير معنا في هذه الفقرة بإذن الله هو كتاب التقرير في أسانيد التفسير، ولازلنا طبعا في مطبوعات مكتبة دار المنهاج. التقرير في أسانيد التفسير تاليف عبد العزيز المرزوق الطريفي. أصل هذا الكتاب هو محاضرة ألقاها الشيخ عبد العزيز، ثم بعد ذلك فرغت فعاد عليها النظر وزاد ونقص وحذف واستدرك. الكتاب يتحدث عن أسانيد التفسير، المكثرون من التفسير من الصحابة ومن روى عنهم. طبعا تتكلم فيما قبل ذلك عن أسانيد التفسير وقول الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة لا أصل لها، هل تجرى أحكام الرواية في الأحاديث على أحكام الرواية في التفسير وما يتعلق بهذا الأمر كله، بعض المفسرين الضعفاء لكنهم وافقوا، واللغة، بعض المكثرين من التفسير هل يعني هذا أهمية علمهم المفسرون من المكيين ومن المدنيين ومن العراقيين، كل هذا في هذا الكتاب اللطيف، والحقيقة كتاب من التأليف المعاصرة التي تستحق الاعتناء. إذن هذه كتبنا لهذه الفقرة، وأدعوكم بعدها لمتابعة برنامجنا.
لنا في دروب العلوم
في الميزان
يكون
نقد علمي ورأي محايد.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى فقرة في الميزان. في هذه الفقرة سيكون بإذن الله عز وجل ضيفنا المميز هو صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي، مدير إدارة المجموعات الخاصة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. حياكم الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا،
سعداء جدا بك شيخ عبد العزيز.
أنا أسعد.
سنتحدث إن شاء الله في هذه الفقرة عن كتاب مهم سأقوله اسمه مختصرا، هو فهرس الفهارس لعبد الحي كتاي رحمه الله. ونريد في البدء يعني شيخ عبد العزيز أن تكرمتم إطلالة على مؤلف هذا الكتاب.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب فهرس الفهارس والأثبات الشيخ عبد الحي الكتاني هو فرع من أصل.
جميل.
من اللطيف أن يشار إلى هذا الأصل حتى يتضح مكانة هذا الفرع في أصله.
جميل. ممكن أخذ اسم الكتاب قبل كاملا؟
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات والمشيخات.
جميل.
لما كان الإسلام دينا عظيما خاتما وخاتما لجميع الأديان المرضية قبله، وكان عاما للناس جميعا، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة، وكان هذا الدين للناس عامة، بل هو أيضا للإنس والجن، باقيا إلى قيام الساعة لا يرضى الله سبحانه وتعالى من الناس دينا سواه، كان من المناسب أن يكون نبي هذا الدين أعظم الخلق جميعا وأطهرهم وأشرفهم وأبرهم وأجمعهم لخصال وصفات الكمال. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي هذا الدين العظيم، لأن العظيم لا يرسل بالأمر العظيم إلا عظيما يظهر مكانة هذه الرسالة ورفيع قدرها. وكان أيضا من المناسب أن يكون من يكلف بحمل هذا الدين ونشره إلى الناس عامة أعظم أمة عرفتها البشرية، وهم العرب، قوم النبي صلى الله عليه وسلم ورهطه وبنو عمومته، فحملوه أتم حمل وقاموا به أتم قيام، وبلغ الإسلام في سنوات قليلة أقصى الشرق إلى حدود الصين، وأقصى الغرب إلى حدود فرنسا، وأقصى الشمال إلى بلاد ما وراء النهرين، وأقصى الجنوب إلى اليمن في سنوات قليلة. وكان من عادة العرب أن ينسبوا الحديث إلى قائله وإلى أصحابه وأن يسندوه. لهذا قال طرف ابن العبد في أبياته الشهيرة في الحكمة: ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه. قال قبل هذا البيت: ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا لم تحصه. حديثا إذا أنت لم تحصه. وهذان أمران بابان كبيران من أبواب الحديث. الباب الأول نسبة الكلام إلى قائله، والباب الآخر ضبطه وإتقانه وإحصاؤه، وهذا المراد بقوله إذا أنت لم تحصه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحدثون بعضهم البعض بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وينسبونها إلى من سمعوه، من سمعوا الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يتوالى في بعض الأحاديث أربعة من الصحابة يروي كل منهم الحديث عن الآخر وهو حديث واحد، وقد أيضا يتتابع أربعة من التابعين يروي كل منهم عن الآخر. وكان من عادتهم أيضا كتابة الحديث، يكتبون الحديث عن النبي عليه السلام ما سمعوه من النبي. لكنهم في العهد الأول منعهم النبي، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خشية أن يختلط الحديث بالقرآن في وقت التنزيل. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن وزالت هذه العلة، عاد الناس إلى الكتابة، وأصبح كل طالب علم يكتب ما سمعه من شيخه من أحاديث في صحف، ويحدث بها من بعده من الناس. وتوالت هذه العادة وهذه الطريقة القرن الأول، القرن الأول والقرن الثاني والثالث والرابع، إلا أنه في القرن الثاني مع هذه أيضا الطريقة المتبعة ظهر في القرن الثاني التصنيف في الحديث على أبواب الفقه. فممن صنف على أبواب الفقه الإمام العظيم مالك بن أنس رضي الله عنه، جمع كتابه الموطأ وجمع فيه ما رواه من أحاديث صحاح مرتبة على أبواب الفقه، وجمع جماعات من الناس أيضا في هذا الأمر كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وكمعمر بن راشد وخلق
جميل،
وشرع طلاب العلم يتلقون هذه المصنفات عن أصحابها، بعد أن كانوا يتلقون الصحف الحديثية أصبحوا يتلقون المصنفات. فسمع الموطأ الإمام مالك منه خلق كثيرون، حتى لا يكاد مشتغل بالحديث في ذلك الوقت من طبقة تلاميذ مالك إلا وسمع الموطأ منه، فسمعه من الحفاظ عن مالك جماعات أمثال عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلم القعنبي وقتيبة بن سعيد وإسماعيل بن أبي أويس، ثم سمعه من هؤلاء من أتى بعدهم كالإمام أحمد، أخذ الموطأ عن جماعات منهم محمد بن إدريس الشافعي الإمام العظيم، فقد كان سمع الموطأ أيضا من مالك، وأخذ أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي وعن إسحاق بن يونس وجماعة، وكذلك البخاري صاحب الصحيح أخذ الموطأ عن جماعات منهم قتيبة بن سعيد ومنهم عبد الله بن يوسف التنيسي وخلق، ظهر بعدهم المصنفون في الصحاح والسنن والمسانيد، فصنف البخاري صحيحه وكذلك مسلم وأصحاب السنن الأربع المعروفون، وصنف آخرون في المسانيد أمثال أبي داود الطيالسي، جمع مسندا شهيرا كبيرا جليلا مرتبا على أسماء الصحابة، يروي عند كل صحابي ما سمعه من أحاديث. واتسع التصنيف بهذا على هذا الوجه، وكثرت كتب الأحاديث واتسعت، فاحتاج العلماء إلى الجمع مع الرواية بالسماع، الرواية بالإجازة، وإن كانت موجودة قبل ذلك إلا أن الحاجة إليها أصبحت أكبر، لأن الحديث أصبحت مصنفاته كثيرة جدا، واتسعت طرقه ورواياته، فأصبح المحدثون يجمعون إلى السماع الإجازة، وفيها من الفوائد العلمية الأمر الكثير، منها أنها يحصل بها طالب الحديث ما فاته من مجالس السماع، فإذا سمع كتاب من كتب الحديث مثلا في 30 مجلسا وفاته مجلس أو مجلسان وكانت له إجازة من هذا العالم، يحمل هذا الكتاب كاملا حملا صحيحا ما سمعه بالسماع وما فاته من هذا الكتاب بالإجازة. حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: الإجازة باب من العلم كبير، مع حصول السماع العظيم له. بعد ذلك اتسعت ازدادت الكتب الحديثية اتساعا، وازدادت الحاجة إلى الإجازة، وأصبح العلماء يستكتبون من طلاب العلم، يستكتبون من طلاب العلم وتستدعى إجازاتهم. فصنف ظهرت في هذا الوقت المصنفات الجامعة لكتب الكتب الحديثية وكتب التفسير وغيرها من المصنفات، ثم سياق أسانيد العالم صاحب الكتاب إلى هؤلاء. جميل. العلماء،
وكأنه يستغني بهذا عن أن يذكر سند كل حديث.
نعم، هو إذا بلغ العالم إسناده إلى هذا الكتاب صحت له رواية سائر الكتاب بهذا الإسناد.
جميل، لكن عفوا الشيخ، يعني نحن أعطنا هذه المقدمة ولم أقاطعك لأهميتها حقيقة. نعم. متى انتهى تصنيف الكتب بطريقة الإسناد من المؤلف إلى راوي الحديث تقريبا؟ يعني
من المؤلف
إلى راوي الحديث، يعني نحن مشهور عندنا الآن الكتب الصحاح والأسانيد. نعم. والمسانيد والسنن، يعني في الغالب إلى القرن الثالث أو الرابع، هل بعد ذلك استمر التصنيف في هذا؟ نجد مثلا في القرن السابع أو السادس من يذكر الحديث من شيخه إلى راويه الأول؟
يعني بقية الأماني ورواية أيضا الأجزاء الحديثية، لكن أصبح المدار على المصنفات، لأنها أصبحت جامعة وأصبحت وكانت لها مجالس في السماع. حتى من كان يصنف ويسوق الحديث بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسوقها في الحقيقة من طريق أحد هذه المصنفات، وإن لم ينص عليه لكن تجد اسم صاحب المصنف في ثنايا هذا الإسناد، مشيرا إلى موضع إلى أصل هذا الحديث أنه في هذا الكتاب.
جميل. كما نقرأ مثلا في كتب ابن حزم أو غيرها،
أحسنت،
نجد أنه يعني
أحسنت، يمر مثلا بالبخاري أو يمر بمسلم، هذا كثير.
طيب شيخنا، يعني عن هذا يعني خرجنا تماما لكن عن الموضوع، لكن حقيقة أنه مفيد جدا. متى بدأ التصنيف بدون ذكر الأسانيد؟ يعني الاختيار من
الحديث المجردة.
الحديث المجردة
لما استقرت هذه المصنفات وأصبحت منزلتها ظاهرة ومعروفة ومتداولة، فأصبح الأئمة يكتفون بقولهم رواه البخاري أو رواه مسلم أو أخرجه الإمام أحمد في مسنده أو رواه الإمام مالك في موطأه. فمن أراد أن يرجع إلى إسناد هذا الحديث يرجع إلى الموطأ.
طيب. إذن ما الفائدة الجليلة التي تطرقتم إليها وقلت من هذا فائدة جليلة من وجود الأسانيد بالإجازات من الشراح والمصنفين إلى هؤلاء المصنفين الأوائل؟
هي بقى سنة الإسناد.
جميل.
وهذه ميزة لهذه الأمة ليست لسواها. أن أسانيدها متصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، ويحصل فيها من الفوائد العلمية الشيء الكثير من معرفة العالي والنازل وطبقات أيضا العلماء والمحدثين وغيرها من الأمور الظاهرة في علوم الحديث. يعني هذه المقدمة التي أشرت إليها قبل قليل، والسؤال كان عن فارس الفارس
والتي استغرقت الحقيقة الوقت بأكمله، لكن لا بأس.
أنا أخذ دقيقتين لأشير إلى فارس الفارس لأنه هو الأصل. توالت المصنفات على هذا الوجه حتى لم يكد عالم له عناية بالحديث إلا وله ثبت يجمع مروياته مرورا بالحفاظ والعلماء المشاهير وغيرهم، حتى جاء مطلع القرن الرابع عشر الهجري وولد عبد الحي الكتاني في سنة 1302، فولد في أسرة علمية عظيمة وبيت علم شهير، اشتغل بما كان يشتغل به أهله من العلم دراية ورواية، وشب على هذا وبرز ونبغ في سن مبكرة، حتى أنه شرع في التصنيف في عام 1315، يعني كان عمره آنذاك 13 سنة. وبعد هذه السن بأربع سنوات رحل في طلب الرواية في بلدان المغرب التساعة وفي بلدان أخرى، وكاتب الحجازيين وكاتب المصريين في طلب الإجازة وغيرهم، واستجاز في عام 1319 سلطان مراكش السلطان عبد الحفيظ، وأجاز له في تلك السنة أيضا من العلماء كثير، منهم محمد بن عبد الرحمن السلوي، وكان متعنتا في الإجازة لا يجيز أحدا، فأجاز عبد الحي وهو في هذه السنة مبكرة لنبوغه وظهور هذا النبوغ مع شخص آخر محمد بن خليفة المدني، ودرس في جامع القرويين في سنة 20 وهو أيضا في سن مبكرة، وحج في سنة 23 والتقى بكثير من العلماء وأجازوه وأثنوا عليه ثناء عطرا وهو أيضا في سن مبكرة، ودخل بعد الحجاز الشام وأيضا مصر، وأخذ أدرك من الشاميين كبار شيوخهم، فأجاز من الشاميين عبد الله بن درويش السكري وأبو النصر الخطيب وعبد الرزاق البيطار ومحمد سعيد الحبال، ومن المصريين عبد الرحمن الشربيني وسليم البشري وجماعات، حتى أنه قبل هذه السنة في عام 2021 ألف ثبتا جمع رسالة في أسماء شيوخه سماها النجوم السوابق الأهلة في من لقيته أو كتب إلي من الأجلة، ذكر نحو 100 عالم مرتبين على حرف المعجم. سبب تأليف لهذا الكتاب فارس الفارس، في سنة 42 أراد الشيخ حبيب الله ابن عبد الله ابن ما يأبى الجكن الشنقيطي أن يؤلف له ثبتا شاملا لرواياته مختصرا، يذكر فيها سنيده إلى جميع الأثبات الشهيرة في نيته وفي عزمه، فجمع 70 ثبتا حديثيا، وكتب إلى الشيخ محمد بن جعفر الكتاني طالبا منه إجازته وأن يذكر أسانيده إلى الأثبات، فأجازه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني وهو ابن خال الشيخ عبد الحي الكتاني، كتب له ثبتا وفيه 55 ثبتا وافقت ما عند الشيخ الشنقيطي من أثبات ولم تزد عليها إلا 7، فوجد أن مجموع ما جمعه من أثبات 77، فكتب إلى عبد الحي الكتاني يخبره بما يريد، وأنه يريد من عبد الحي إجازته وسياق أسانيد عبد الحي إلى هذه الأثبات، فألف عبد الحي هذا الكتاب الكبير ذكر فيه مئات الأثبات ومئات العلماء، حتى أذهل من رأى كتابه هذا وفاق التصورات في حجم هذه الأثبات التي رواها وهو بصير بها وبحالها وما فيها من أسانيد ومرويات.
جميل. الفائدة التي يمكن يطلع عليها القارئ غير فائدة معرفة تسلسل المجيزين، هل هناك فوائد تاريخية أو من هذا الجانب؟
الكتاب أراد عبد الحي كما أراده ثبتا له، ووافق رغبة ذاتية في نفسه أن يكتب ثبتا كبيرا شاملا لمروياته، أراده أيضا أن يكون ديلا على طبقات الحفاظ لابن ناصر الدين، وديلا على طبقات الحفاظ للسيوطي، فهو ترجم للحفاظ في القرن 9 الهجري حتى عصره، حتى أنه ترجم لبعض معاصريه، وإن كان لفظ الاصطلاح الحافظ عبد الحي له اصطلاح خاص في مصطلح الحافظ، وبناء على هذا الاصطلاح أدخل ترجم لهؤلاء العلماء، قد يختلف هذا الاصطلاح عن الحفاظ في العصور المتقدمة، لكن أيضا له اصطلاح
يسيرا في إدخال الناس في المسمى.
نعم، لأن ذكر الشيخ عبد الحي رحمه الله أن مصطلح الحافظ في السابق كانت له ضوابط وأمور كانت متداولة موجودة بين الناس في ذلك الحين، لكن بعد تلك العصور اختلف الأمر كما يراه عبد الحي، وترجم لجماعات لخلاق كثر، وكان أيضا من اللطيف عندما كان اصطلاح عبد الحي واسعا في لفظة الحافظ أن يترجم لهذا العدد الكبير، ولو قدر أن اصطلاحه كان ضيقا لترجم لعدد أقل
ولفقدنا
فقدنا تراجم هؤلاء من رؤية عبد الحي.
جميل. عندنا أيضا مسألة الكتاب، هل طبع هو طبع في حياته تقول مرة؟
نعم، طبع الكتاب طبعتين، الطبعة الأولى كانت سنة 47 و300 وألف في حياة عبد الحي،
اللي هو ألفه في 45 تقريبا من عمره عليه.
نعم تقريبا. هي الرسالة أتته من الشيخ حبيب الله سنة 42، وشرع في تاريخه فأتمه في شهر كما ذكر، لكنه طبع بعد ذلك وانتشر، فلما حج عبد الحي حجته الثانية سنة 51 و300 وألف كان صيته قد بلغ الآفاق بوجه أكثر، فلم يبقى عالم إلا وكانت غايته أن يجاز من الشيخ عبد الحي الكتاني،
وأجاز خلائق
أجاز خلق لا يحصون، حتى لا تكاد ترى عالما بارزا في ذلك العصر في ذلك الوقت في أي بلاد الدنيا إلا وهو مجاز من عبد الحي.
يعني واحد من تدور عليهم أسانيد الإجازات نستطيع أن نقول في القرن 14؟
بلا شك.
جميل. بالنسبة للطبعة الأخرى لطبع الكتاب،
الطبعة الأخرى 1402 طبعتها دار الغرب الإسلامي بتحقيق إحسان عباس، وهي أيضا تحتاج إلى عناية كبيرة، فيها أخطاء طباعية كثيرة،
والحاجة لا زالت يعني قائمة لهذا الكتاب؟
لا شك الحاجة هي أكبر من الحاجة السابقة.
حقيقة كان عندي كثير من الأسئلة حول هذا الكتاب ولأهميته وبعض الفوائد المستخلصة منه، لكن ضايقنا وقت الفقرة التالية وخشينا نجور عليها. أنا أشكرك الشيخنا كريم على هذا الامتاع وهذا الإطلالة الجميلة، وأنتقل بك والأخوة المشاهدين إلى الفقرة التالية بإذن الله عز وجل.
لا نفيد بالعلم.
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
مشاهدي الكرام، في فقرة نادي القراء والتي تتحدث فيها عن المخطوطات، واقترحت على ضيفي الكريم يكون اسم هذه الفقرة عالم المخطوطات، وبما أن ضيفنا الكريم الشيخ عبد العزيز فيصل راجحي هو مدير إدارة المجموعات الخاصة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، فأنا أظن أننا سنتطرق إلى شيء من هذه المجموعات الخاصة. مرة أخرى حياكم الله شيخ عبد العزيز. المخطوطات، هذا الاسم ماذا يعني بالضبط؟
المخطوط هو الكتاب، ولم يعرف الكتاب في التاريخ إلا مخطوطا بخط اليد.
جميل.
لكن لما أتت الطباعة زاحمت الكتاب المخطوط في اسمه، وكان الكتاب المطبوع يسمى الكتاب المطبوع لأن الأصل هو الكتاب المخطوط، فإذا قيل كتاب لا ينصرف إلى الكتاب المخطوط. فلما اتسعت الطباعة وانتشرت أصبح العكس، أصبح الأصل الكتاب إذا قيل فهو الكتاب المطبوع. إذا أردنا أن نقيد الكتاب، إذا أردنا أن نشير إلى الكتاب المخطوط، لا نطلق الكتاب وإنما نقول الكتاب المخطوط أو المخطوط.
يعني الاهتمام الكبير بهذا الاسم وعناية بعض الناس بالمخطوطات ووجود مراكز كبيرة، يعني أحيانا تكون مكتبات فخمة موجودة في هذه المخطوطات مع ما نشاهده من الكتب المطبوعة، هل هذه المخطوطات كلها كتب تحتاج إلى إخراج وعناية الناس أم أنها مجرد فقط أوراق موجودة في المكتبات؟
أهمية المخطوطات هي بأهمية العلم، لأن الكتاب هو وعاء العلم الأول وما زال هو الوعاء الأصيل للعلم، فالمخطوط هو وعاء العلم، ولا تجد أحدا يعرف للعلم قدره إلا ويعرف للمخطوطات قدرها لأنها هي الكتاب. ما تراه اليوم من اتساع في المطبوعات وهي كثيرة جدا، ما يعنينا هي المطبوعات التراثية التي أصولها مخطوطات. إذا نظرت في المعاجم والكتب التي جمعت أسماء الكتب المطبوعة مثل اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدوارد فنديك، ومثل معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس، ومثل معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح الدين المنجد، ومثل المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع للدكتور محمد عيسى صالحية، أو غيرها من المصنفات التي أشارت إلى الكتاب المطبوع التراثي، وإن كان بعض هذه الكتب تشير إلى المطبوعات بشكل عام، تجد أن غالبها كتب مكررة العناوين. يعني تجد مثلا الكتاب الفلاني طبع 100 مرة أو 200 أو 3 أو أقل أو أكثر، فالحاصل الآن تكرار لعناوين معينة. هذه العناوين التراثية المطبوعة اليوم إذا راعينا العنوان لا تعدد الطبعات وكثرة النسخ، في نظري أنها لا تشكل من التراث العربي المخطوط إلا 5%
الموجود.
نعم 5%، الباقي ما زال في الرفوف لم يطبع، ودور النشر لا تتسابق إلا لإعادة ما هو مطبوع من هذه الكتب. إذا نظرنا نظرة فاحصة إلى هذه النسبة المطبوعة اللي هي 5% حسب تقديري، نجد أن كثيرا من هذه الكتب الداخلة في هذه النسبة يحتاج إلى إعادة تحقيق وإخراج على وجه دقيق، لأنها طبعت طباعة سيئة أو بالإمكان أن يوجد أفضل منها بالوقوف على نسخ قصيرة متقدمة.
يعني حتى 5% هذه ما سلمت.
نعم، إضافة إلى أن كثيرا منها دخل في عالم الطباعة بطباعته مرة واحدة، طباعة قديمة ولم يطبع بعدها، ومن اليسير أن تقف على نسخة خطية لهذا الكتاب ولا تقف على هذه الطبعة لأنها طبعت قديما وبعدد نسخ قليل، فدخلت في عالم المطبوع من حيث التسمية لكنها لم تدخل في عالم المطبوع حقيقة. وأنا لا أعني بالتحقيق ما يفهم اليوم في التعدي على مصنفات الأئمة بتخطئة الإمام في كتابه والإساءة إليه في كتابه، لا، أعني إخراج الكتاب كما وضعه مؤلفه بالرجوع إلى النسخ الأصيلة وإتقان قراءة هذه النسخ على الوجه الصحيح وإخراجها على هذا الأمر. إذا حصل هذا وإن لم يعلق هذا المعلق بحرف، إذا حصل هذا الإتقان في إخراج النص كما أراده مؤلفه فهذا غاية التحقيق.
لكن للأسف يا شيخ الآن الموجود الآن في حتى بعض المخطوطات التي لا تتجاوز 20 صفحة يقوم المحقق بدراسة وافية
في مجلد،
يعني في 150 صفحة عن المؤلف وحياته وتاريخه وأثاره ودراسة هذا الكتاب، ثم بعد ذلك وصف النسخ الموجودة ويبقى فيها 20 صفحة، ثم بعد ذلك تخرج يعني النسخة، ما يزهد الشخص في شرائها أن تكون غالية مرتفعة في الثمن، وفي نفس الوقت الفائدة منها ليست ما ذكره المحقق. أنا أريد ما ذكره المؤلف لما ذكره المحقق.
هذا صحيح. السبب في هذا أمران. الأول أنها أصبحت تجارة، وأصبح كثير من هؤلاء المحققين يبيع هذه الأعمال إلى دور النشر، ودور النشر تعطيه أجره بعدد ملازم هذا الكتاب، فإن كان الكتاب صغيرا قليلا كانت أجرته قليلة، وإن كبر حجمه زادت أجرته. والأمر الآخر جهل كثير من المحققين، لأنه يستحضر جهله ويكتب وهو مستحضر هذا التصور، فيظن القارئ مثله أنه يجهل هذا الإمام ويجهل هؤلاء الأئمة المذكورين في الكتاب ويجهل هذه المسائل ويجهل هذه الألفاظ ويجهل هذه المعاني، فيبدأ في كل كلمة لأنه يجهلها فيظن الآخرين يوافقونه في هذا الجهل فيبين بزعمه، فيخرج الكتاب وكأنه وضع لعامة الناس أو حتى وضع لجهلتهم، وهذه المصنفات لم تصنف إلا للعلماء. فهذا القدر من العلم حاصل عند قارئ هذا الكتاب، فليست حاجة مطلقا لهذا الكلام بأكمله. يعني قد يحسن إشارة إلى ترجمة المؤلف في نصف صفحة أو صفحة أو صفحتين، أو تعرف بالكتاب مثلا من حيث كلام الأئمة وثناؤهم على هذا الكتاب في صفحة أو صفحتين، بحيث المقدمة لا تتجاوز مثلا 10 صفحات، لكن الوضع اليوم مختلف اختلاف كثير، حتى فوتوا على طلاب العلم فائدة هذه المصنفات، لأن بعض هذه المصنفات وضع للحفظ، فأصبح من العسر أن تحفظ كتابا في مجلد ليس فيه في كل صفحة من المتن إلا سطر واحد أو نصف سطر،
وأحيانا النقط لأنها
نعم حتى يتمم
الحواشي.
نعم الحواشي.
طيب شيخنا، بالنسبة للمخطوطة الآن الموجود، نجد أن كثيرا من الباحثين يقول تعبت حتى حصلت على هذه النسخة، تعبت حتى وقفت على هذه، هل هناك فهرس الآن موجودة سواء عندكم، لنأخذ مثلا مركز الملك فيصل على سبيل المثال، المخطوطات الموجودة في مركز الملك فيصل هل هي مفهرسة ومصورة بالتصوير الخاص بالمخطوطات أم أنها مركونة هكذا؟
بالنسبة للمخطوطات الموجودة في مركز الملك فيصل، جميع المخطوطات مفهرسة وجميعها مصورة كذلك وجميعها متاح للباحثين، إلا المخطوطات التي لا يحسن إتاحتها مثل كتب السحر والشعوذة وأمثال هذه الكتب، لا تتاح لأحد، لكن بقية المخطوطات وهي طبعا النسبة الأعم هي متاحة للجميع. أما من حيث الفهارس معرفة الباحث لنسخ كتابه الذي يريد تحقيقه في المركز، قاعدة بيانات بنيت من تأسيس المركز أدخلت فيها فهارس المخطوطات في العالم، وأصبحت هذه القاعدة تدل الباحث إلى أماكن نسخ النسخ الخطية لكتابه المراد في العالم كله، ويستطيع بالتالي طلب هذا المخطوط من تلك الجهات أو الاستعانة بالمركز في مكاتبة المركز هذه الجهات نيابة عنه، لأن صلته بتلك الجهات صلة عالية والحاجة أيضا متبادلة، نحتاج إليهم في هذا المخطوط ويحتاجون إلينا في مخطوط آخر.
مراكز المخطوطات في المكتبات العالمية الرسمية في الدول الغربية، نعم. هل هي مفهرسة أيضا مصورة أم ليست كذلك؟
يعني غالب هذه المراكز سواء في المملكة أو في الدول العربية وفي العالم هي مفهرسة، ليست جميع المخطوطات في بعض المكتبات، لكن يوجد فهرس ولو كان أوليا، وكذلك التصوير الغالب أيضا أنها مصورة، لكن الإشكال ليس في هذه النقطة، الإشكال في معرفة الباحث هذه المراكز قبل شروعه في بحثه. يعني هو يكون بعيدا عن المخطوطات مطلقا، وليس له صلة بها، مع أنها وعاء العلم، ومع أن الكتاب المطبوع لا يصلح اعتماد طلاب العلم عليه، لأنه لا يشكل من تراث الأمة الحقيقي الموجود إلا نسبة ضئيلة جدا 5% أو نحوها، فكيف يرضى طالب العلم أن يكون مصدره منبعه في العلم والمعرفة هذه النسبة القليلة، على فرض أنه سوفاها وقرأها، فضلا عن قد يكون كثير من الناس أيضا هذه النسبة لا يعرف منها إلا مجموعة كتب قليلة.
لكن شيخنا بالنسبة لهذه المخطوطات الموجودة، ليس هناك مشروع قومي صح التسمية أو وطني أو إسلامي لإخراج على الأقل المهم من هذه المخطوطات؟
يعني هذا عسر، لكن الأمر الواجب أن تقوم الجامعات بطباعة الكتب المخطوطة المحققة والمناقشة فيها، هي وخاصة كثير من الجامعات توصي بطباعة الكتاب الفلاني الرسالة الفلانية وتوصي بالرسالة الفلانية وهكذا، لكن مع هذه التوصية لا تقوم هي بطباعتها، مع أنها تملك القدرة، قد يكون لديها مطبعة ولديها ميزانية لهذا الأمر، لا، وهي من حيث الأصل أدرى الناس بجودة هذا التحقيق، لأن الطالب طالب فيها والمناقشون أيضا فيها والرسالة أجيزت منها، لكن تجد آلاف هذه الكتب لم تطبع هذه الجامعات منها أي نسبة مئوية تذكر.
يعني لو خرجت الرسائل العلمية المحققة قد تغطي نقصا كبيرا في المكتبة؟
هذا لا شك. يعني أنا جامعة أم القرى قامت بدور طيب وطبعت مجموعة من الرسائل العلمية التي أجيزت في الجامعة وأوصي بطباعتها، لكن بقية الجامعات النشاط فيها ضعيف جدا، قد تكتفي بطباعة 5 كتب في تاريخها، يعني في سنوات كثيرة، لا أقول في تاريخها، في سنوات كثيرة 5 كتب أو 10 كتب. أيضا في فترة من الفترات كان فيها مدير الجامعة ذا اهتمام وعناية وحرص، فلما ذهب هذا المدير ذو العناية ذهب هذا الأمر،
لأن هذا عمل مؤسسي المفترض ليس علاقة
بالأشخاص، هذه المفترض أنها عمل مؤسسي واستراتيجية تضاح الجامعات، لا يتأثر مطلقا، هذه أسس لا تتأثر مطلقا بتغير هؤلاء، قد تزيد من كفاءة الإنتاج وكدرته، لكن القدر الأدنى لا يمكن أن يوصل إليه.
طيب شيخنا الآن، يعني وهذا من الأسئلة المهمة وإن كانت ليست يعني في صلب الموضوع العلمي، غلاء المخطوطات،
نعم.
بعض الناس يكون عنده مخطوطة في منزله ويعني ربما يساهم فيها مبلغا كبيرا. نعم. فهل هي فعلا تستحق هذه المبالغ؟
تقييم المخطوط العلمي والمادي يخضع إلى أمور كثيرة، يعني قد يطول عرضها.
هذه إشارة سريعة لأن وقت الفقرة انتهى تقريبا.
لكن هي تستحق الكثير. والسيء ليس هذا، صحيح أن بعض الأشخاص لجهله قد يظن أن هذا المخطوط الذي يملكه وقد لا تكون له أهمية كبيرة بحكم وجود نسخ كثيرة له وأقدم منه وأفضل، وليست في مخطوطه هذا ما يميز عن المخطوطات الأخرى، لجهله يطلب في هذا المخطوط مبلغا كبيرا. لكن الإشكالية الأكبر في هذا أن كثيرا من أصحاب المخطوطات سواء كانوا تجارا أو غيرهم يعرضون هذه ما لديهم من مخطوطات على الجهات المعنية، مكتبات ومراكز ثقافية وجامعات، لا يجدون من هذه الجهات من يعرض سعرا في شرائها، والزهد فيها ظاهر كبير. حتى لو قدر أن هذه الجهات تساءل عدد المخطوطات التي اقتنيتم خلال السنة الفلانية، لن تظفر بعدد مشرف يليق بهذه الجهة. لهذا في السنوات الأخيرة اتخذت المخطوطات المملكة أحيانا معبرا إلى الخروج إلى بلدان أخرى، كذلك الوثائق، بعد أن كانت المخطوطات في سنوات ماضية تأتي من أصقاع الدنيا لتباع في المملكة لوجود من يقدر هذه المخطوطات ويضع المبلغ التي تستحقه وقد يزيد أيضا فيها، لأن العلم لا ثمن له، هو كل ثمن.
بالنسبة للمجموعات الخاصة، هل هي خاصة بالمخطوطات أم في هناك مطبوعات أيضا للمجموعات الخاصة؟
المجموعات الخاصة هي تشمل المخطوطات أصلية ومصورة، وتشمل المطبوعات النادرة التي هي أيضا تشارك المخطوط في الندرة وقلة الوجود، وتشمل أيضا العملات النقدية باختلاف عصورها، وتشمل القطع الأثرية المختلفة المعروفة، وتشمل الوثائق كذلك، وتشمل ما كان في هذا الإطار، حتى مثلا الصور الفوتوغرافية التي لها أيضا أبعاد علمية مختلفة هذه تشملها.
والحقيقة يعني هناك أسئلة كثيرة جدا حول هذا الموضوع، لكن الوقت يعني لم يسعفنا، ولعل إن شاء الله نأخذ في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل نأخذ منك وعد الأم لهذا الأمر، لأن الحقيقة مهم، وهو فعلا يعني نحن بحاجة إلى الكلام الطويل حول قضية الباقي من المخطوطات، وأيضا حتى ربما تكون هناك أسماء لبعض المؤلفات صحيح المشهورة لم تزل حبيسة المخطوطات. أنا شاكر لك شيخنا كريم، شكرا جزيلا.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
ننظر مشاهدينا ما الذي يختاره لنا ضيفنا الكريم، وكما يقولون صناعة العقل حسن الاختيار، ما الكتاب الذي تختاره لنا شيخنا الكريم؟
هو لما كان يعني حسب البرنامج الإنسان يختار كتابا واحدا، الاختيارات لا شك أن كثيرا من الكتب هي جديرة بالقراءة والاقتناء والاطلاع، لكن لما كان الاختيار
صعب هذا السؤال.
نعم، لكن في كتاب واحد وكان من كتب البشر، لأن أعظم كتاب الذي لا يقدم عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، أعظم كتب البشر ما كان متصلا بكتاب الله صلة مباشرة، وهي كتب التفاسير، وهي كثيرة كذلك، لكن أختار منها في هذه الجزئية تفسير الجلالين.
جميل.
جلال الدين المحلي محمد بن أحمد المتوفى سنة 64 بعد 800، وجلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 1100. الكتاب عظيم وجليل القدر مع اختصاره، وألفه إمامان كبيران شافعيان، شرع فيه جلال الدين المحلي بتفسير سورة الكهف حتى أتمه، ثم أراد أن يكمل نصف المصحف الثاني فشرع في الفاتحة، ثم عاجلته المنية قبل أن يكمل كتابه، وكان كتابا عظيما. فأتى السيوطي وأتم هذا الكتاب وبدأ من سورة البقرة حتى تمام سورة الإسراء، وبالتالي اكتمل الكتاب
وتلميذه طبعا
نعم، وأصبح الكتاب يسمى بتفسير الجلالين نسبة لهما، وهو كتاب عظيم جليل القدر كثير النفع، نسخه الخطية لا تكاد تحصى كثرة، والعلماء تداولوه بالقراءة، ومن يظن من الناس أنه تفسير للعامة هو العامي، لأن هذا الكتاب ألف للمنتهين وللمبتدئين، لأن فيه اختيارات في تفسير كل آية، فيه اختيار من بين أقوال الأئمة في التفسير،
ومطبوع طبعات كثيرة
لكن فيها الحسن وفيها السيء، لكن
لم يخدم يعني
لم يخدم، وأحيانا قد يظن الناشر أن الخدمة لهذا الكتاب بالعناية بإخراجه في الورق في الألوان، يجعل الآيات بلون وبقية الكتاب بلون إلى آخره من الأمور المعروفة، وهذا جيد وجميل ولطيف ويساعد الإنسان على القراءة ويريح العين، لكن ليست العناية الحقيقية بضبط وإخراج المتن كما أراده مؤلف الكتاب، مع وجود النسخ الكثيرة المتقدمة الجيدة لهذا الكتاب، وخطأ شائع يقع فيه غالب من طبع الكتاب أنهم يبنون هذا الكتاب على رواية حفص عن عاصم، ويأخذون يضعون الآيات في صلب الكتاب برسم المصحف بالبرامج المستخدمة، وهي برامج بنيت على قراءة حفص عن عاصم، والكتاب لم يبن على هذه القراءة، حتى أن السيوطي رحمه الله يقول أثناء تفسيره وفي قراءة حفص كذا، فلو كيف يكون المتن هو قراءة حفص؟
هو اعتمد أي رواية إذن؟
يعني تغيب عني الآن، لكن هي رواية، هي قراءة نافع بأحد راوي، وسهل يعني ضبط الكتاب على هذا على هذا الوجه
جدا، هو مطبوع الآن في المجمع على كل
نعم
رواية ورش مطبوع
نعم
قالوا المادي نعم مطبوع نعم ولا، لكن أنت الحقيقة أشرت إشارة مهمة يا شيخ، وهي أن بعض الناس يعني ينصح بهذا الكتاب للمبتدئين الذين لم يقرأوا الكتاب، بينما سمعت بعض المشايخ مثل الشيخ الإسلام رحمه الله يقول اقرأ تفسير السعدي ثم اقرأ الجلالين، هذه قد تكون يعني غائبة عن كثير من الذين
يتحدثون عن الكتاب. تفسير الجلالين تفسير عظيم، ويعني لا يليق بالمسلم أن يجهل كثيرا من القرآن، لا داخل القرآن بأكمله أن يجهل كثيرا منه، خاصة مع تيسر كتب التفاسير ومع قلة أثمانها، ولا شك أن من أقوى الأمور لاستحضار القلب في قراءة القرآن معرفة المعاني على وجهها الصحيح، يعني يعاب على هذا التفسير أمر واحد، يعني بقية المسائل قد تكون مسائل خلافية بين المفسرين، لكن قضية التأويل، تأويل الصفات
هذا ما كنت سأسأل.
نعم يعني الجلال المحلي أول، وكذلك السيوطي، وصفات الله سبحانه وتعالى لا تؤول مطلقا بل تجرى على ظاهرها كما كان يفعل السلف، ومن ظن أن مذهبه هو أعلم من مذهب السلف فهو قد جهل مكانة السلف ومكانة أئمته هو في العلم المتقدمين.
إذ لا يخلو المؤول من أن يكون شافعيا أو حنفيا أو
حنبليا، لا شك، وهؤلاء لم يعرفوا التأويل بل يمرون أحاديث الصفات وآيات الصفات على وجهها دون أن يتكلموا، لا شك نعرف معاني هذه الصفات لأننا عرب، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، لكن يؤخذ على هذا الكتاب قضية التأويل، لأن الجلال المحلي والجلال السيوطي أول آيات الصفات، ولا شك أن آيات الصفات لا تؤول بل تمر على ظاهرها كما كان الأئمة المتقدمون يفعلون. ومن ظن أن مذهبه هو أعلم من مذهب السلف وأن مذهبهم أسلم أما مذهبه هو أعلم، فلا شك أنه لم يقع لا في الأعلم ولا في الأسلم، بل مذهب السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم.
الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي، أنا شاكر لك شكرا جزيلا.
سهلا، وأنا كذلك أشكر لكم الاستضافة.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى.
هكذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختم فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع. كان ضيفنا كما رأيتم هو الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي، تكلمنا عن كتاب فهرس الفهارس وقدم بمقدمة طويلة لأهمية حتى نعرف أهمية هذا الكتاب وأهمية التأليف فيه وأهمية الأسانيد والإجازات خصوصا. الكلام عن المخطوطات كان حديثا ماتعا، وفاجأنا ضيفنا بأنه يرى أنه لم يطبع بعد من المخطوطات الموجودة سوى 5%، وأن هذه 5% تحتاج إلى إعادة نظر. هذا كله كان حديثا شيقا. أوصى كما رأيتم ضيفنا بكتاب تفسير الجلالين، وهو كتاب كان له عناية وحظوة في القديم، ثم بعد ذلك في السنوات الأخيرة قلت العناية به. مشاهدة كرامة، تشرف متابعتكم وتشرف بأسئلتكم واستفساراتكم، وقبل ذلك باقتراحاتكم ولحوظاتكم نعتني بها. حساب البرنامج على تويتر يتشرف بأن ترسلوا له كل ما كان لديكم من اقتراحات أو ملحوظات. شرفت بمتابعتكم والتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد من قارئ الموثقا مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
فقال زملوني زملوني أي غطوني فانتظرونا واستمعوا لبقية هذا القصص النبوي من صحيح الإمام البخاري.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
يأتيكم في الأوقات التالية.
بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم جهارا نهارا بملء الفم وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم ومنهاجكم غاية المغنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي ختم الله به الرسالات وأتم به النبوات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يقوم فيه الأشهاد ويحشر فيه العباد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء مع المدائح النبوية، تلكم القصائد الغرر التي قيلت في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم يحمل طابعا خاصا، لأنه سنتعرض فيه لقصيدة ذاعت وشهرت كتب الله جل وعلا لها القبول، المعروفة المشهورة بقصيدة بانت سعاد، وهي للصحابي الجليل كعب بن